بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب الإمام البخاري باب أية ساعة يحتجم، يعني بالساعة الزمان كما ذكر الحافظ، يعني في أي وقت يحتجم، في أي يوم يحتجم. مضمون هذا التبويب أن البخاري يشير إلى أحاديث في الباب جملة في تحديد أيام الحجامة فيها أفضل من غيرها، وإلى أحاديث جاءت أيضا في النهي عن احتجام في بعض الأيام، الاحتجام في بعض الأيام لغير ما ضرورة. واحتجم أبو موسى ليلا، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام ليل لئلا يدخله خلل، وأنه يحتجم ليلا إذا كان صائما، لا يحتجم وهو صائم حتى لا يضعف. فمن كره الحجامة للصائم كره ذلك حتى لا يحصل له ضعف، يعني ضعف الصوم مع ضعف إخراج الدم. وإلا فإن الحجامة في النهار مشروعة، وكذا أيضا للصائم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم كما في حديث ابن عباس، وهذا يدل أنه احتجم نهارا لأن الليل ما هو موطن صوم. قال الحافظ رحمه الله في هذا الأثر بعد ذكر هذا الأثر: وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج، ولا سيما بذكر أثر أبي موسى أن الحجامة عند الاحتياج ليست مخصوصة بزمن بساعة، أو يقال إنها عند الاحتياج وعلى الاختيار تلك الأوقات التي فيها بعض الأحاديث. قال: ولا يتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا، كأنه أشار بهذا الأثر إلى أن من احتاج الحجام في أي وقت من ليل أو نهار احتجم دون تقيد بتلك الأيام بالنهار أو دون تقيد بتلك الأيام المعلومة. وذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، فإذن احتجم هو صائم، احتجم في النهار، واحتجم أبو موسى ليلا. البخاري يشير إلى أنه لا بأس بالحجامة في الليل أو النهار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قالوا: عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، أو لا يقع عقب استفراغ عن جماع، ومعناها أنه يكون في أول النهار لخلو المعدة، الثانية والثالثة عندهم في عرفهم يكون في بداية النهار، الثانية ضحى والثالثة ضحى، الثانية عند الإشراق بعد الإشراق، والثالثة كذلك ضحى. فالاحتجام ضحى، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع شديد، جوع ما شاء الإطلاق. فإذا أنفع الحجامة أن تكون في أول النهار أوائله بعد طلوع الشمس مثلا، وأنفع ذلك أيضا أن يكون في أن لا يكون عقب جماع يجامع ثم يحتجم، لأنه يكون قد ضعف فيحصل عنده ضعف بعد ضعف، ضعف الحجامة بعد ضعف الجماع، وأن لا يكون بعد اغتسال، قوله بعد حمام أي حمام دافئ، بعد كون الجسم دافئ بعد خروج من الحمام، وألا يكون عقب شبع مفرط يحتجم وهو شبعان مفرط الشبع، ولا جوع مفرط، كل هذا يقتضي هذا المعنى. فليس معناه أنه في أنه يمنع من أن يكون لا يأكل، أنه يمسك لا إذا أراد أن يحتجم لا يأكل شيئا، لا، لا عنده شبع مفرط ولا جوع شديد. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة عدة أحاديث ذكرها، قال حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، أربعاء والجمعة والسبت والأحد. هذا إذا كان على الاختيار، أما على التداوي أو بعض الحاجات اللازمة يحتجم في أي وقت، عنده صداع مثلا ينتظر لما يوم الخميس أو يوم الاثنين، يحتجم في أي وقت يعالج هذا المرض الصداع بالحجامة. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من الصداع وهو محرم، وما انتظر حتى يتحلل، لأنه كان الحجامة كانت في آفوخه غالف الرأس، من هذا كان من ألم الصداع. قال أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الإفراد، وأخرجه بسند جيد ابن عمر موقوفة. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، الجمعة والسبت والأحد والأربعاء، وإن كان الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث. وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء. أما الحديث الأول ففيه الإذن فيه في ثلاثة أيام، ثلاثاء الاثنين والثلاثاء والخميس، وأمثله أفضلها يوم الاثنين. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول قال يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقى فيها، وسند ضعيف. وورد في عدم عدد من الشهر، هذا في الأيام، الأيام أحسن الاثنين والخميس، الثلاثاء قد ورد فيه أيضا الكراهة بحديث ضعيف، يعني في يوم من الأسبوع الاثنين والخميس والثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت والأحد، خمسة أيام، هذه ورد فيها حديث ضعاف. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفع من احتجم لسبع عشرة. وترى كثير من الناس كانوا يزدحمون عند حجام في بطحة قريش إذا جئت يوم السابع عشر، ولا سيما إن وافق ذلك يوم اثنين، فتجد الزحام عنده أكثر من غيره، من غير تلك الأيام وذلك الوقت. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. ومن رواية سعيد بن عبد الرحمن الجماحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، لكن أفضلها السابع عشر ثم التاسع عشر ثم الواحد الحادي والعشرون، لأنه بعد نصف الشهر، يكرهون الحجامة في أوائل الشهر إلى بعد نصف الشهر. وله شاهد من حديث ابن عباس عن أحمد الترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول، شاهد آخر حديث أنس عند ابن ماجه وصديق سنده ضعيف، وعند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكنه من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال أحمد بن إسحاق، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. قال يعني معناه في السابع عشر، السابع عشر التاسع عشر الحادي عشرين. قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه، أي في النصف الأخير من النصف الثاني منه، السابع عشر التاسع عشر الحادي والعشرين وهكذا. هذا حديث كما ترى منهم من حسن منها حتى في زاد المعاد قال ابن القيم رحمه الله في هذه في أوقات الحجامة. وروى الترمذي من حديث ابن عباس إن خير ما تجتمع تحتجمون فيه في يوم 17 و19 ويوم 21. أبانا ضعفه حقك. وفيها أن أنس كان رسول الله يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 وفي 21. رجاله ثقات اشهد له ما قبله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، لا يتبيق أحدكم الدم فيقتله، يعني يشتد عليه. فهذا حث على الاحتجام، لأنه إذا كثر عليه تضرر منه، تضرر الإنسان منه. لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. هات النهاية أيضا بيغ. قال وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنه ربما أورث سددا وأمراضا رديئة، لا سيما إذا كان الغداء رديئا غليظا. وفي إثر الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع في أثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، وفي 17 من الشهر شفاء. واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كان على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها تداويا. وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر من أن ثم حذف أن، والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي، وهو بمعنى فإنه بغي الدم وهيجانه، يعني لا يحتجم في أول الشهر لأنه في وقت هيجان الدم، فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم في أي وقت يحتاج من الشهر. هذا حاصله أن الحجامة في 17 و19 و21 أفضل، وأن الحجامة في أوائل الشهر مكروهة لأنه في هيجان الدم فيتبيغ به الدم ربما تضرر، وأنها في أي وقت عند اللزوم وعند الاحتياج إليها فعلها في أوله أو في آخره. كما أن الحجامة في يوم الاثنين والخميس أفضل، وفي بقية الأسبوع مكروهة. هذا كله على سبيل الاحتياط والتداوي والتماس الأفضل، وإلا فإنها في أي وقت نافعة بإذن الله في بحسب الحاجة إليها. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أماكن في الجسم هي أنفع، على نقرة القفا وهي القمحدوة، ويعملون عليها علامة في بعض كتب الحجامة المصنفة في الحجامة. وذكر بعضهم أن هذا الحجامة في هذا الموضع تضعف الحفظ، لكن ما دام قد إذا ثبت فيها حديث لا بأس، وإلا فتجتنب إلا لما لابد منه. عليكم بالحجامة، هذا ضعيف الذي سيأتي، عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، وهذا القمحدوة يعني ما بين العصبتين حق الرقبة، أعلى من ذلك، فإنها تشفي من 5 أدواء ذكر منها الجذام. وفي حال عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها شفاء من 72 داء، وكلها ضعاف. فطائفة منهم استحسنت، هو قالت إنها تنفع من حظ العين والنتوء العارض، إن جحظ العين والنتوء العارض فيها وكثير من أمراضها، يعني أن الحجامة في هذا الموضع نافعة للعين، ومن ثقل الحاجبين والجفن، يعني فيها الثقل يكون سبب صداع، وتنفع من جربه وروي أن أحمد بن حنبل كان احتاج إليها فاحتجم في جانبي قفاه ولم يحتجم في النقرة، يعني أن هذا يضعف الحفظ عندهم الأكثر الظاهر، أما مرة وشيء يسير سهل. وممن كرهها صاحب القانون قال إنها تورث النسيان حقا، كما قال سيدنا مولانا صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه. ورد عليه آخرون قال الحديث لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ وإذا استعملت لغير ضرورة، أما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طبعا وشرعا. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، وإذا استعملت في وقتها وتنقي الرأس والفكين. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن قصد الساقين، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث والحكة العارضة من الأنثنين في الأثنين الأنثيين، والحكة في الحكة العارضة في الأنثيين، يعني من أسباب علاج الحكة في الأنثيين يعني في الخصيتين الحجامة على القدم، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرص، مرض يسمى داع الملوك النقرص هذا. إذن الحجامة في أسفل الصدر، والبواسير من البواسير، والفيل داء الفيل مرض يحدث من غلظ كثف كثيف في القدم والساق، تتخلله عجز صغير عجر صغير ناتئة، يعني هذا الفيل الظهر أنه قريب من النقرس. وحكة الظهر حجيب، يعني ينظروا هذه الفوائد فيه، كثير من الناس يعاني من حكة الظهر وأمثال ذلك. الحجامة على ظهر القدمين نافعة، أسفل الصدر عاني. والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير والفيل وحكة الظهر. أما ما ينفع من حكة الأنثيين، وكذلك أيضا تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث حكة العارضة، هذا الحجامة على يعني ظهر القدم. كل هذا تجربة الظاهر وكلام الأطباء، طيب استفدنا إن شاء الله أوقات الحجامة أنه يحتجم متى شاء، هكذا أراد البخاري، من ليل أو نهار، وأن الحجامة للصائم جائزة ولا تفطره، احتر الحاج والمحجوم حديث منسوخ، وأن الحجامة في أيام مخصوصة أفضل، وفي في أوقات من الشهر وفي أيام خاصة هذا أفضل، وإن لم يتيسر له احتجم في أي وقت ما دام يحتاج إلى الحجامة في ذلك الوقت فإنها نافعة في أي وقت، لا سيما إن كان لعرض أو مرض. وأن الحجامة في الصدر تنفع مما ذكره كما ذكر ابن القيم، هذا من كلامه، من حكة الظهر ومن كذلك أيضا بعض الأمراض. والحجامة على القدمين تنفع من حكة الأنثيين وبعض الأمراض. إلى هنا بارك الله فيكم.